بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحيي كذلك أخواني المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يلهمنا الصواب في القول والفعل، وأن يجنبنا الخطأ والزلل.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان: من أسباب تقوية الإيمان إصلاح القلوب. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة فضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من أعظم ما يقوي الإيمان إيمان العبد في الظاهر والباطن أن يجاهد نفسه مجاهدة تامة على إصلاح قلبه وعمارته ومحبة ما يحبه الله سبحانه وتعالى وبغض ما يبغضه الله جل وعلا من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ومن تم له ذلك فقد تم له إيمانه. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ومعنى هذا أن العبد كلما كانت حركات قلبه وجوارحه لله سبحانه وتعالى فقد كمل إيمانه. وهذا يستلزم من العبد أن يسعى في صلاح حركات القلب وصلاح حركات الجوارح، فإن القلب إذا كان صالحا ليس فيه إلا ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه وما يريده جل وعلا، لم تتحرك الجوارح إلا في هذه المرادات، بل وسارعت إلى ما فيه رضا الرب تبارك وتعالى وكفت عما يكرهه. والقلب لا يخلو في أوقاته من أفكار، وهذه الأفكار إما أن تكون في أمر آخرته وما ينفعه، وإما أن تكون في دنياه ومصالحه، وإما أن تكون في وساوس باطلة وأمان محرمة. ومن كان يريد إصلاح قلبه فعليه أن يشغل فكره بما فيه صلاحه وفلاحه المحقق، ففي باب العلوم والتصورات يشغل نفسه بما فيه معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة حقوقه، وكذلك إن تفكر في أمر آخرته فإنه يتفكر في ما يدخله من الجنة ويبعده عن النار، وإن تفكر في الآفات التي تعرض له فإنه يتفكر فيها تفكرا صحيحا فيبتعد عما يوقعه فيما حرم الله سبحانه وتعالى. وإن من أعظم ما يعين العبد على ذلك أن يكثر الشواهد النافعة لما فيه صلاح القلب، فيكون القلب قويا ويزداد إيمانا. وهذه الشواهد كثيرة، فأول هذه الشواهد السائر إلى الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة أن ينظر في هذه الدنيا وفي حقارتها وقلة وفائها وكثرة جفائها وسرعة انقضائها. فإذا قام بالعبد هذا الشاهد فيترحل قلبه عنها ويسافر إلى الدار الآخرة، وحينما يقوم بقلبه شاهد من الآخرة وأنها هي الحياة الحقيقية، وأن الناس عن هذه الدنيا سيرتحلون، وهم في هذه الدنيا إنما هم مجرد مسافرون، وسينتهي بهم السير، إما إلى الجنة وإما إلى النار. فإذا قام بالعبد هذا الشاهد ابتعد عن الذنوب والمعاصي واتباع الشهوات، وبحسب قوة هذا الشاهد يكون بعده عن المعاصي. فإذا قام عنده شاهد آخر وهو ما في الجنة مما أعده الله سبحانه وتعالى من النعيم، مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وما فيها من أنواع المطاعم والمشارب والملابس وأنواع السرور الذي يكون للعبد. فإذا قام بالقلب هذا الشاهد تحرك قلبه إلى ما يحبه الله جل وعلا. فإذا انضم شاهد آخر وهو شاهد يوم المزيد بالنظر إلى رب تبارك وتعالى وسماع كلامه بلا واسطة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا النظر إلى وجهه الكريم، فهناك يسير القلب سيرا سريعا أسرع من سير الريح، فلا يلتفت لا يمينا ولا يسارا، لأنه شاهد من هذا المقام ما يشغله عن كل أمر من أمور الدنيا الفانية. فهذه الشواهد العظيمة إذا اعتنى بها العبد في حياته وعمل فكره فيها كانت أعظم معين له على تطهير قلبه وتنزيهه من الأوصاف المذمومة والإرادات غير المرضية. ثم إن الفتن التي تصيب القلوب نوعان، فتن الشهوات وفتن الشبهات والغي والضلال. وفي ذلك حديث عظيم، حديث حذيفة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربدا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقسم في هذا الحديث القلوب عند عرض الفتن عليها إلى قسمين. القسم الأول قلب إذا عرضت عليه الفتن أشربها هذا القلب، كالإسفنج يشرب الماء، فكلما عرضت عليه فتنة وقبل هذه الفتنة نكتت فيه نكتة سوداء، فلا يزال يشرب من هذه الفتن ولا ينكرها حتى يصبح قلبه مسودا منتكسا، فيشتبه عليه المعروف بالمنكر، فلا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر، بل لربما يصبح يعتقد أن المعروف هو المنكر والمنكر هو المعروف، والحق هو الباطل والباطل هو الحق، والعياذ بالله. وأما القسم الثاني فهو قسم رد هذه الفتن ولم يقبلها، فهو قلب أبيض أشرق فيه نور الإيمان، فكلما عرضت عليه الفتنة ينكرها. فالواجب على المسلم أن يهتم بسلامة قلبه عند هذه الفتن، وأن يعتصم بالله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا قال: واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن يؤتي نفوسنا تقواها وأن يزكيها، هو خير من زكاها، هو وليها ومولاها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
الله يحييكم شيخ وجزاكم الله خير.
وياك الله يبارك فيك، تفضل.
الله يحفظكم شيخ. سؤال الأول عن فضل عاشوراء، هل في أفضلية شيخ أن يعني في خلاف بين الثلاث أوجه، يعني هل التاسع أو العاشر أو العاشر أو العاشر والحادي عشر، هل في أفضلية بينهم أم أنهم كلهم في الأجر سواء، أو أن هل يجوز العاشر لوحده مثلا أو العاشر مع الحادي عشر؟
واضح.
السؤال الثاني شيخ، في سورة يوسف لما الله سبحانه وتعالى اختصر قصة سيدنا يوسف، فأنا يتلايها على بالي البرنامج اللي قبل للشيخ شرزاد، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. كيف الشيخ نجعل هذه الآية منهج حياتنا كلها؟ يعني نختصرها أو نسهل على نفسنا أن خلاص نجعل هالآية دائما أمام عيوننا ونطبقها، والأمور كلها يعني حياتنا كلها تكون مبنية على هاي الآية مثلا.
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير محمد، الله يبارك فيك يحفظك. نجي فضل الشيخ على السلة أبو محمد بالنسبة لفضل عاشوراء وصيامه. يقول فضل الشيخ، هل هناك يعني خلاف بين الأوجه الثلاث؟ من صام التاسع، من صام العاشر، التاسع مع العاشر، من صام العاشر مع الحادي عشر، أو يصوم هذه الثلاث أيام جميعها، ما الأفضل في ذلك؟
الحمد لله. أولا ليعلم أن الفضل الذي يرتب على صيام عاشوراء هو الفضل الذي يترتب على صيام اليوم العاشر، وهذا اليوم العاشر هو الذي يسمى بيوم عاشوراء. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام عاشوراء، فقال صلى الله عليه وسلم: احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبله. فإذا هذا الصيام مقصود لذاته، وهو صيام يوم العاشر. ولذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحرى صيام اليوم العاشر ويأمر بصيامه. إذن فطلب هذا اليوم وتحريه وقصده بالصيام مطلوب شرعا، وفيه فضل عظيم، ذكرنا هذا الفضل المتقدم. وأما صيام التاسع، أما صيام اليوم التاسع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وجدهم يصومون هذا اليوم، فلما سئل قال: هذا يوم نجى الله فيه موسى فنحن نصومه، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالصيام، فما أمر بمخالفتهم. فقال عليه الصلاة والسلام: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. ويروى في بعض الأحاديث يحسنها بعض أهل العلم: صوموا يوما قبله أو بعده. والصحيح والله أعلم أن اليوم العاشر هو الذي يستحب، وأما استحباب اليوم التاسع فهو من باب مخالفة أهل الكتاب. وقد ذكر بعض أهل العلم أن صيام يوم عاشوراء على ثلاثة مراتب: أن يصام ثلاثة أيام، التاسع والعاشر والحادي عشر، والوجه الثاني أن يصام التاسع العاشر ويصام قبله يوم أو يصام بعده يوم، والحالة الثالثة أن يصام العاشر لوحده. فهذا يعني توجيه لبعض أهل العلم في صيام هذه الأيام، ولكن النصوص دلت على ترغيب يومين في الصيام: اليوم العاشر وهو المقصود لذاته وهو الذي يترتب عليه الأجر، وصيام يوم قبله وهو اليوم التاسع. والله أعلم.
جزاك الله خير فصيخ. أيضا يقول في سورة يوسف: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يقول: كيف نجعل هذه الآية منهجا في حياتنا؟
الحمد لله. هذه الآية تدل على طريقة ومنهج للمسلم يسير عليه، وهي إحدى طريقتين يسير عليهما المسلم. أما الطريقة الأولى التي يسير عليها المسلم هي تقوى الله جل وعلا في حال الرخاء، تقوى الله جل وعلا في حال الرخاء. والحالة الثانية هي تقوى الله جل وعلا في حال الضراء والشدة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمر المؤمن كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. فهذه الحالة الثانية التي يسأل عنها السائل، وهي حال الشدة وحال البلاء. وهذه الآية تتكلم عن هذه الحياة. يقول الله جل وعلا: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذه الآية في سورة يوسف، وما حصل ليوسف من أنواع البلاء، من أول ما وقع به البلاء من حسد إخوته علي، ثم بعد ذلك ألمه في الجب، ثم بعد ذلك أن كان عبدا، ثم بعد ذلك ابتلاه الله جل وعلا مع المرأة، ثم بعد ذلك في السجن. كلها أحوال تقلب فيها يوسف عليه السلام، وفي كل هذه الأحوال كان متقيا لله جل وعلا، صابرا على هذا البلاء. وكان من ثمرة هذا الصبر مع تقوى الله جل وعلا أن الله جل وعلا مكن له في الأرض ورفع شأنه، فلم يضع تقواه ولم يضع صبره، بل نال ذلك ثوابا وأجرا ومحمدة عند الناس. فذلك قال الله جل وعلا: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالذي يحسن بتقواه وبصبره فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجره، فيجد ما صبر عليه في الدنيا، وكذلك يجد الأجر عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارت راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يجوز اعتبار المساعدة المالية للطلاب جزءا من الزكاة؟
الحمد لله، هذه المساعدة التي تقدم لهؤلاء الطلاب هي على نوعين: إن كانوا هم من الأغنياء وإنما يعطون هذا من باب المساعدة، فإن إعطاء الزكاة في هذه الحال لا يجوز. لماذا؟ لأنهم أغنياء وغير مستحقين للزكاة. وأما إن كان هؤلاء الطلاب فقراء وليس عندهم من الكفاية ما يعينهم على طلب العلم، فبذل المال لهم على سبيل الزكاة يكون صحيحا مشروعا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد.
جزاك الله خير شيخ، بارك الله فيك. واحد من معرفتي رجل يقول أنا اشتريت بلاي ستيشن وألعاب للأطفال تقريبا 6000 درهم، يقول واحد منهم من أهلهم قال لهم والله أنت مبذر أنت مصرف، قال أنا هذا عيالي عشان ما يطلعون في برا وما يستوى حفظ على حفاظة صحتهم يعني، فهو يقول هل يعتبر هذا آثم إذا اشترى بلاي ستيشن ولعب وهذا وجهاز وبعدين إذا اشترى يعني شو البديل يعني ممكن أصدخ ولا توب ولا شو يعني؟ يقول أنا صرفت 6000 درهم عشان للأطفال وهذا يعتبر يقول من لحو الحديث، يريد سؤال عن هذا إجابة. وشيء ثاني، في أحد من الأصويين انتهر مع أنه هو مسلم ولكن صار أزمة مالية وما يقدر سد الديون وما أعرفه، المهم مثل هذا المسلم اللي ينتهر مثلا شو هو نتيجته يعني؟ ألم ينتهر ما يدخل جنة نهائيا ولا فترة وبعدين بيدخل ولا كيف معاقبته؟ يريد سؤال، جزاك الله خير.
إن شاء الله، جزاك الله خير أخ محمد. تسمع رد فضل الشيخ. نجي فضل الشيخ، سؤال الأخ محمد، يقول الشخص اشترى ألعاب لأطفاله ألعاب إلكترونية وغير ذلك بقيمة 6000 درهم، فكان فضل الشيخ أحد أصدقائه قال له أنت مبذر، كيف يعني تشتري بهذا المبلغ يعني ألعاب للأطفال؟ فيعني عليك إثم وعليك أن تتوب إلى الله تعالى من هذا يعني الفعل، لأن هذه الألعاب من له الحديث.
الحمد لله، في الحقيقة الإسلام دين وسط في جميع الأمور وفي جميع الأحوال، فالإسلام وسط بين طرفين، بين طرف غال وطرف جاف، وهذا يشمل جميع الجوانب التي في حياة المسلم ومنها جانب الإنفاق. فالله جل وعلا قال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وكان بين ذلك قواما. فالمسلم معتدل في إنفاقه، لا يسرف في الإنفاق ولا يقتر في الإنفاق، فيسير على منهج وسط. والنبي صلى الله عليه وسلم كره لنا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فإضاعة المال وتبذيره أمر محرم، وكذلك إمساك المال وعدم إنفاقه كذلك هذا أمر محرم، وفي كل بحسبه، فقد يقوى التحريم ويكون ذلك محرما، وقد يضعف فيكون مكروها وغير مستحب. إذن فالمسألة تقوم على الاعتدال في الإنفاق وعدم التبذير، وهذا يختلف باختلاف الناس، فمن الناس لا يعد ذلك تبذيرا في حقه، بل يعد هذا من التحديث بنعمة الله سبحانه وتعالى. رجل أتاه الله جل وعلا المال وأعطاه النعمة والخير، ثم بعد ذلك لا يرى أثر هذه النعمة عليه، هذا ليس بصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يحب أن يرى أثر نعمة العبد عليه، فإذا أنعم الله جل وعليك بالنعمة فإن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر هذه النعمة عليك، وهذا من التحديث بنعمة الله سبحانه وتعالى، فهذا جانب محمود في الإنفاق. والله جل وعلا جميل يحب الجمال، ومقتضى مقتضى تجمل الإنسان أن يشتري من الثياب ما هو حسن، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب، ولا يمكن أن يصل الإنسان إلى هذا إلا بالشراء. فإذا هناك جانب محمود في الإنفاق، وهو إنفاق العبد على ما يحبه الله سبحانه وتعالى على وجه صحيح، وقد يكون هذا الإنفاق على وجه فيه تبذير ويكون محرما، كأن يكون من هو ضعيفية الدخل وليس عنده من المال ما يكفيه أصلا لتأمين حاجاته الضرورية، ثم بعد ذلك يقوم بتبذير هذا المال وشراء ما لا فائدة فيه، فمثل هذا يعد مبذرا. إذن فالمسألة ليست كما يفهمها الأخ السائل أنها مجرد أموال، ربما إنفاق الإنسان في هذا الجانب فيه خير وفيه بركة ويدفع عن نفسه سوءا، فالمسألة لا يمكن أن تعتبر بهذه الاعتبارات في الإنفاق، ولكن نعتبرها من حيث قدرة الشخص وما عنده من مال، ونعتبر أيضا في الشخص في الأمر الذي سينفق فيه، فلو كان هذا الذي سينفق فيه طاعة وقربة أو مباح، فإنه لو اشترى بماله الذي هو عنده ما يكفيه ويغنيه من أداء واجباته الضرورية ومن واجباته الشرعي وهي الأموال الزكاة، وقد أدى حق الله وحق المخلوقين، فلا حرج عليه. إذن لا ينكر على الأخ السائل إنفاقه إذا كان مستطيعا وقادرا على الإنفاق على ماله، وفي ذلك أمر مستحب، في أن النفق على الأولاد والعيال صدقة، وهذا خير كما أرشد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
الله يحييك، مسي عليك وعلى الشيخ وعلى المستمعين الكرام.
مسيك بالعافية، تفضل محمد.
الشيخ أنا وصلت المسجد، كان الإمام راكع وكبرته لحق، يعني بعد ما ركعت أنا قام الإمام من الركوع، فهل تحتسب لي ركعة؟
يعني ركعت قبل قيام الإمام.
نعم
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير محمد، تسمرت فضل الشيخ. نعم، نجي فضل الشيخ سؤال للأخ محمد بالنسبة لمن ينتحر بسبب يعني ديون عليه، يعني بسبب هذه الأزمة، فيقول فضل الشيخ ما عقوبته عند الله تعالى؟ هل سيدخل الجنة أو أنه سيخلد في النار؟
الحمد لله، الانتحار من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، وفي الحديث القدسي قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى حتى مات، يعني ما وقف الدم حتى مات، قال الله جل وعلا بادرني عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة على قاتل نفسه، ولكن أذن عليه الصلاة والسلام بأن يصلي على هذا المنتحر، أن يصلي عليه الصحابة. إذن فالمنتحر قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، والمقصود من الخلود في الحديث الواردة هو طول المكث في نار جهنم. وأما إن كان إسلامه صحيح وإيمانه صحيح فحكمه أنه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، لا يصلي عليه أهل الفضل والإحسان، وإنما يصلي عليه بقية الناس. والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك يا أحمد،
حبكم في الله.
حبك الله، جزاك الله خير.
الله يخليك. كيف حالك؟ مو سؤال شيخ.
نعم.
سؤال شيخ، أنا طال عمرك أنا كانت صلاة الظهر أعتقد سبحت ورحت، يعني ما توضيت بس سبحت ورحت صليت، هل يعني يكفي عن الوضوء ولا كيف؟
نعم. عادي يعني. التنظف. نعم
يعني تنظف يعني.
إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير أخ أحمد. تسمار تفضل شيخ. نعم تفضل شيخ. سؤال محمد يقول وصلت المسجد والإمام راكع، فيقول ركعت قبل قيام الإمام، هل تحتسب لي هذه الركعة؟
الحمد لله، من أدرك الإمام في حال ركوعه فقد أدرك الركعة، ومن لم يدرك الإمام في حال ركوعه فلم يدرك الركعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. إذن فإدراك الركعة لا يكون إلا بإدراك الركوع، وإدراك الركوع لا يكون إلا بإدراك الإمام في حال كونه راكعا. فأما إن رفع الإمام فلا يكون المسبوق مدركا لهذه الركعة، وضابط ذلك أن يدرك المأموم الإمام وقد غلب عليه حال كونه راكعا، وغلب على الإمام حال كونه راكعا. فأما إن كان الإمام أقرب إلى القيام فإنه لا يعد مدركا للركوع. فإذا هذه المسائل الاحتياط فيها مطلوب. فإن شك أنه لم يدرك الإمام في حال ركوعه فإنه في هذه الحال عليه أن يأتي بركعة. وأما إن شاهد الإمام وهو راكع فركع فركوعه صحيح. وأما إن لم يشاهد هذا الإمام وهو راكع وإنما سمع قول الإمام وهو يقول سمع الله لمن حمده، فإنه والله أعلم لا يكون مدركا للركوع. فهذه المسألة يعني ينظر فيها في حال كونه رائيا للإمام وهو راكع فركع، وينظر إليها في حال عدم رؤيته الإمام وهو راكع ولكنه سمع صوت الإمام وهو يرفع بالتسميع لمن حمده، فعند ذلك لا يكون مدركا للركوع والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ أحمد يقول أنه يعني يقول استحمى وللتنظف طبعا فضل الشيخ، ثم يقول ذهبت إلى المسجد لصلاة الظهر ولم أتوضأ، هل صلاتي صحيحة؟
الحمد لله. الاغتسال على أنواع، فقد يكون هذا الاغتسال اغتسالا لواجب، وقد يكون هذا الاغتسال اغتسالا لمسنون، وإما أن يكون اغتسالا لمجرد التنظف والتبرد. فإن كان اغتسالا لمسنون أو واجب فأراد به ذلك رفع الجنابة واستباحة الصلاة، فعند ذلك يكون فعله فعلا صحيحا وطهارته طهارة كاملة، ولا شك أن الطهارة بالاغتسال أكمل من الطهارة بالوضوء، لأن الوضوء تعميم بعض الجسد بالماء وهي مواضع الوضوء، وأما الاغتسال فهو تعميم لجميع البدن بالماء وهو أكمل. فإذا هذه المسألة ينظر فيها إلى كون هذا العمل تقربا إلى الله جل وعلا بمسنون أو واجب، فها هنا الاغتسال يكون اغتسالا شرعيا صحيحا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن نوى باغتساله استباحة الصلاة فاغتساله صحيح، وإما ان قصد به التنظف المجرد فإن هذا لا يعد غسلا صحيحا ولا يصح بهذا الاغتسال استباحة الصلاة ونحوها، والله أعلم.
جزاك الله خير فنسيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول أنا من سكان كلبة، ويقول عملي في أبو ظبي وسكني في باخرة، هل يجوز لي أن أقصر وأجمع الصلوات علما ليس لدي سكن إلا في الباخرة؟
الحمد لله. هذا السائل يعني سأل سؤالا متعلقا بالسفر، فإن كان خروجه من مدينته وهي كلباء والمكان الذي سيذهب إليه هو يتجاوز فيه مسافة القصر، وفي عرف الناس يعد هذا المكان الذي سيذهب إليه سفرا ولم ينوي الإقامة، أو كان حاله ليس بحال المقيم كما يذكر الأخ السائل أنه في الباخرة، يعني أنه متنقل في محل مكثه، فأحيانا يكون في المكان الفلاني وأحيانا يكون في المكان الفلاني، فمثل هذا حاله حال مسافر، فإذا كان هذا الحال على وفق ما فهمته من كلام السائل فإنه يكون مسافرا، يكون مسافرا وعليه فيقصر الصلاة الرباعية. وأما الجمع بين الصلوات فمرد هذا الجمع للحاجة، وحسب ما فهمت من كلام السائل أنه في الباخرة، أي أنه نازل في مقر السكن الذي هو فيه وهو على الباخرة، فمثل هذه الحال الأفضل له أن يصلي كل صلاة في وقتها، فإن احتاج إلى الجمع لعارض يجوز له عند ذلك الجمع، ولكن الأفضل في مثل هذه الحالة أن يصلي كل صلاة في وقتها، والله أعلم.
جزاك الله خير فنسيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أخذ قرض من المصرف من خلال شراء الصكوك؟ ويقول هذه الصكوك يعني اشتراها المصرف من دارة الصكوك لعدة أمور، وبعدها اشتريها أنا وأبيعها لدائرة صكوك، لأن الصكوك لا تباع ولا تشترى إلا من خلال الدائرة نفسها.
الحمد لله. إذا كانت هذه الصكوك قد ملكتها هذه المؤسسة وقمت أنت بشرائها عن طريقها هذه الدائرة التي تعتبر بمثابة الوسيط، وتملكت أنت هذا الصك، وكان هذا منشأ هذا الصك منشأ صحيحا، بمعنى أن هذا الصك المتداول يمثل حصة في مؤسسة تتعامل معاملات إسلامية ومعاملات شرعية، وأنت قد ملكت هذا الصك في حرزك، وكان لك أن تبيع هذا الصك أو أن لا تبيع هذا الصك وتستفيد من عوائده الاستثمارية المباحة التي أساسها أن هذه الشركة تتعامل معاملات صحيحة، فعند ذاك أنت مخير بين إبقاء السهم عندك أو بيع هذا إبقاء هذا الصك عندك وفي حرزك، وإما أن تبيع هذا الصك وتنتفع بما استفدته من بيع هذا الصك، قد تكون رابحا وقد تكون خاسرا. إذن فالتعامل بمثل ذلك لا حرج فيه، مع التحفظ على قضية ضمان الصك، فهذه مسألة لابد أن يعني يتحقق منها، فهذا الصك إن كان مضمونا لرأس المال فهذه يعني مخالفة شرعية، ولا بد أن يتحقق منها هل هذا الصك يضمن أو لا يضمن، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية تلقى فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. ألتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من التنفيذ الإرسال أحمد نور، من الإخراج علي سعيد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.